بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي دروسنا السابقة ذكرنا شيئا من الأحكام المتعلقة بالصيام، وسنذكر إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة الآداب التي ينبغي مراعاتها في الصيام. وقد أشار إلى ذلك العلامة الشوكاني في الدرر فقال: ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. يندب إشارة إلى المندوبات، والمندوبات جمع مندوب، والمندوب معناه في اللغة اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل. ندبهم أي دعاهم إلى فعل شيء. وقيده بعضهم بالدعاء إلى أمر مهم، إذا دعاهم إلى أمر مهم يقال ندبهم، كما قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، في النائبات على ما قال برهانا. وأما معنى المندوب في الاصطلاح والشرع، ما طلب الشارع فعله أو الشارع فعله من غير إلزام، ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، ويسمى سنة في اصطلاح الأصوليين، ومستحبا وتطوعا ونفلا. وهذه المندوبات تدخل في الآداب، آداب الصيام، في آداب الصيام. فما هي آداب الصيام؟ آداب الصيام تنقسم إلى قسمين: آداب واجبة وآداب مستحبة. فالآداب الواجبة هي التي يجب امتثالها والأخذ بها، وذكرنا شيئا واحدا من الآداب الواجبة في الصوم، ألا وهو أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية، ومن أهم ذلك الصلاة، فالصلاة هي عمود الإسلام، وهي ركن من أركانه العظام. وتكون الصلاة مع الجماعة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، وما شرع الأذان إلا لدعوة من كان خارج المسجد أن يحضر إلى المسجد صائما وغير صائم. لا كما يظنه بعض الجهال أنه لا يصلي إلا إذا صام، فالصلاة مفروضة سائر الأيام في كل يوم وليلة، خمس صلوات ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه. ولم يرخص للأعمى أن يصلي في بيته، لم يرخص له، مع أن العمى قد يقول قائل هو عذر، لكن الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن رخصة يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له. فلما ذهب دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم أسمع النداء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأجب، أجب النداء ولو كنت أعمى. فما هي الرخصة التي يترخص بها بعض الناس لأنفسهم أن يصلوا في بيوتهم؟ بل إن الذي يتخلف عن ذلك يتعرض لعقوبة هم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي ما أخبر في الصحيحين، كما في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لولا النساء والذرية، هم النبي عليه الصلاة والسلام بعقوبة شديدة على من يتخلف عن الجماعة بدون عذر، هم بعقوبة شديدة لولا وجود الذرية والنساء لأتلف أموال أولئك الناس وأتلف بيوتهم لولا ذلك، أي وجود النساء والذرية. ألا يخاف على نفسه المسلم من مثل هذا الهم الذي هم به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأدب الأول. الأدب الثاني: الإيمان بفرضية الصيام والاحتساب لأجره وثوابه. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد على ذلك كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجره وثوابه. فإذا لم يصم الصائم إيمانا بفرضية الصيام واحتسابا كان ذلك خللا في صومه مؤثرا فيه. يصوم بعض الناس عادة، وجد الناس يصومون صام، ليس إيمانا بفرضية الصيام ولا احتسابا لثوابه عند الله عز وجل، ولكن عادة اعتادها. الأدب الثالث: أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله من الأقوال والأفعال. ومن ذلك أولا قول الزور، فقول الزور هذا من المحرمات من كبائر الذنوب. فما هو قول الزور؟ قول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطل، وسمي زورا لأنه يظهر محسنا سواء كان بالقول أو بالفعل، يحسن كذبه بلفظه أو بفعله. فباللفظ معلوم أنه يأتي بكلام معسول ليصدق كذبه، أما الفعل فأن يحرك بعض الأمور من جوارحه بما يجعل الناظر أو السامع يصدقه، حرك عينيه، حاجبيه، بعض الحركات من أشداقه، يديه، كأنه حقيقة وهو زور كذب. هذا تزيين وتزوير للكذب بالقول أو بالفعل، فيدخل فيه كل كلام محرم: الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم وغير ذلك. وتأملوا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، قول الزور ما مر معنا رأسه الكذب، قول الزور رأسه الكذب، والعمل به من شهادة ونحوها، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. انتبه للقول الزور واحذر من العمل به ومن التلفظ به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر الصائم من ذلك. وهل قول الزور محرم في شهر رمضان فقط أو على الصائم فقط؟ الجواب عندك: قول الزور محرم في شهر رمضان، في السنة كاملة. طيب، جزاك الله خير. كل قول زور محرم، كل قول زور محرم في كل زمان ومكان، ولكن يعظم ويشتد. يشتد ماذا ويعظم ماذا؟ يشتد الإثم ويعظم إذا كان هذا القول الزور في زمان فاضل كرمضان. يشتد الإثم ويعظم إذا كان في زمان فاضل كرمضان أو مكان فاضل كالحرم أو حالة فاضلة كالصيام. إذن يشتد الإثم إذا وجد قول الزور مع أنه محرم، لكن في هذه المواطن: زمان فاضل، مكان فاضل، حالة فاضلة. فقد نبه أهل العلم على أن الأمر يشتد بسبب ذلك. الأمر الثاني مما يجب أو من الآداب التي يجب على الصائم أن يراعيها: اجتناب اللغو والرفث والصخب. اللغو والرفث والصخب، لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وورد عند ابن خزيمة والحاكم: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فما هو اللغو؟ اللغو ما لا فائدة فيه، اللغو ما لا فائدة فيه. والرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، هذا يسمى رفثا، كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. والصخب هو الخصام والصياح، هذا الصخب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن ذلك كله. فإذا وقع الصائم في واحدة من هذه فإن صومه يقل ثوابه وينقص أجره. طيب هنا سؤال لمن كان مسافرا، عند أبي بكر، هل من فرق بين قول الزور واللغو والرفث والصخب أم هو شيء واحد؟ إذا قلت هو شيء واحد يعني اختصرت المسافة البعيدة. الاختصار طيب، يعني هو كذلك. طيب عند جارك قول الزور أعم، يشمل هذه الأشياء. طيب أحسنت، فما هو اللغو وما هو الرفث وما هو الصخب؟ طيب اللغو ما لا فائدة فيه، الرفث أحسنت، الصخب والخصام أحسنت، بارك الله فيك. لم تكن مسافرا وأحمد سافرت. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نبه على هذه الأمور التي تحدث من الصائم فيؤثر هذا العمل في صومه وهو لا يشعر. قول أهم شيء أنا ما أكلت ولا شربت ولا حصل مني جماع ولا شيء، ويحسب أن أجره كامل 100%، لا نقص فيه، مع أنه كثير الصياح كثير الخصام، يتكلم ما لا فائدة فيه، يضيع أوقاته فيما لا ينفع، ويقول صيامي مركز، صيامي دقيق، قد حويت كل الأجر والثواب فيه. فليتنبه لذلك. وهنا مسألة، هل الوقوع في هذه المحرمات تبطل الصيام وتفسده أم لا؟ لننظر عند أبي أكرم، السؤال ما هو السؤال لأتيك بالجواب؟ طيب عند أبي هشام، ها؟ طيب نبه جارك إذا سافر. عندك يا أبا أيمن، طيب يعني إذا وقع في مثل هذه المحرمات مثلا اللغو والصخب وقول الزور، الكذب، الغيبة، النميمة، هل هذا يفسد الصوم ويبطله أم ينقص أجره وثوابه؟ طيب أحسنت، وأنت ماذا؟ يبطل لا يبطل؟ ينقص أجره ولا يبطله. طيب أحسنتم، إذن هو ذاك، مع أن بعض أهل العلم كالأوزاعي رأى أن الغيبة تبطل الصوم، وابن حزم ذكر أن جميع المحرمات كذب، غيبة، نميمة، كل شيء من المحرمات إذا وقع فيها الصائم فإن صومه باطل. ولكن الصحيح أنه لا يبطل صومه ولا يفسد، ولكن ينقص الأجر والثواب منه ويعتبر فاعله أو يعد فاعله عاصيا لله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث التي وردت في هذا الباب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هذا فيه التحذير والإنكار، الإنكار لمن كانت هذه حالته، لمن كانت هذه حالته. وفيه ألا يفوت الإنسان على نفسه الفضيلة والكمال والتمام من الأجر والثواب، لا يفوت على نفسه ذلك. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل الصيام، له صيام، لكن تأثر ذلك الصيام ونقص أجره. وعلى هذا سائر العلماء أو أكثر أهل العلم على أن الكذب والغيبة والنميمة واللغو والصخب ونحو ذلك هذا مما ينقص ثواب الصيام ولا يبطل الصوم من أساسه. وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب الحث على مراعاة الأكمل في الصيام والفضيلة فيه والحذر من كل ما يخدش ذلك الصوم. هذه آداب واجبة، فما الآداب المستحبة للصيام؟ هي التي ذكر بعضها العلامة الشوكاني رحمه الله، تأخير السحور وتعجيل الفطور. فنبدأ بالسحور. السحور ورد بضم السين وفتحها، السحور والسحور، وهو اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب بالفتح. وأما بالضم السحور فهو الفعل الذي يقوم به الصائم من التسحر من أكل وشرب. إذن أيما الفعل وأيما الاسم للطعام والشراب، السحور أم السحور؟ عندك السحور ما هو؟ اسم ماذا؟ اسم للطعام والشراب الذي يؤكل في وقت السحر. طيب والسحور؟ الفعل الذي يقوم به المتسحر. أحسنت. وهذا السحور يؤكل في وقت السحر، سمي سحورا لأنه يؤكل في وقت السحر، ووقت السحر هو قبيل الصبح، قبيل الصبح هو وقت السحر. هل في السحور فضيلة؟ الجواب نعم، فضائل لمن تسحر، لمن حافظ على السحور. وهذا الأدب يخل به كثير من الناس لكونه لا يعلم فضيلته أو لكونه يزهد في الفضيلة من أصلها. ربما أكل في نصف الليل ونام، ربما إذا كان من المحافظين على صلاة الفجر قام فصلى. تسحرت؟ قال نعم. متى؟ قال نصف الليل. وآخر مثله الساعة العاشرة، وآخر يقول قبل ما أنام آكل وأسرد النوم أمشي فيه. وقد فوت هؤلاء على أنفسهم فضائل في السحور. اسمعوا لبعض فضائله. أولا أن فيه بركة، طعام مبارك جعل الله فيه البركة. وقد دل على ذلك حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وثبت عند النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. وصححه شيخنا الوادعي رحمه الله. فهذا السحور بركة، والبركة هي كثرة الخير ودوامه. معنى البركة في الشرع كثرة الخير ودوامه، يكثر الخير بسبب تسحرك ويدوم لك الخير بسبب تسحرك، ففيه بركة. الأمر الثاني أن السحور أو السحور هو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فأهل الكتاب من يهود ونصارى لا يتسحرون، لا يتسحرون في وقت السحر. أما المسلم فإنه يتميز بالسحور عن أهل الكتاب. وقد دل على ذلك ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فمن صحابيه يا أبا بكر، يا من كنيته أبو بكر. كثير. كنيتك من كنيته أبو بكر، فمن اسمه محمد عندك يا محمد ارفع صوتك، محمد عن ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو مباشرة. طيب، وأنت عمرو بن عاص مباشرة. طيب، هذا السحور المبارك إذا فوته المسلم فقد فوت خيرا كثيرا. فما حكم السحور؟ ما حكم السحور؟ أكلة السحر، الأكل في وقت السحر، ما حكمه؟ أهو واجب أم مستحب؟ الجواب هو يا باسل مستحب. نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أنه مستحب، فلو تركه الشخص لم يأثم، ولكنه ترك الأولى والأجدر والأفضل. وممن نقل الإجماع على استحبابه النووي وابن قدامة والحافظ ابن حجر. هل في السحور حكمة في مشروعيته؟ هو مشروع، نعم، فما حكمة مشروعيته؟ هناك حكمة في مشروعية السحور. الذي منتبه بنسبة 50%، أنا سأوجه السؤال إليه، انتبه، لا يقول سافرت ولا رحلت ولا ذهبت. عندك يا أحمد، ما الحكمة من مشروعية السحور؟ أحسن. أولا يقال اتباع للسنة وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت حين ترى بعض العبادات شرعها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحكمة من وراء ذلك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتوافقه في الهدي. فخير الهدي والطريق هو هديه وطريقه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أنه يقوي على الصيام، فهو مقوي على الصيام، وفرق بين من يتسحر ومن لا يتسحر. ذاك يجد نفسه حين تسحر قويا على الصيام على الجوع والعطش، أما ذاك الذي يترك فإنه يكون ضعيفا عند الجوع والعطش. الأمر الثالث أنه ينشط في الرغبة في الازدياد منه لخفة المشقة على الصائم بسببه، ينشط في ذلك، لا سيما إذا سمع أن فيه بركة فهو يطلب البركة من الله عز وجل التي وضعها في السحور. الأمر الرابع أن فيه مخالفة لأهل الكتاب لأنهم لا يتسحرون. فما هو وقت السحور؟ يذكر أهل العلم وقت السحور وما هو الأفضل فيه. وقت السحور هو قبيل الصبح، والأفضل في أكلة السحر أن تؤخر أكثر، ويستمر الوقت إلى طلوع الفجر، يستمر وقت السحر إلى طلوع الفجر. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التأخير في السحور، في أكلة السحور. دل على ذلك حديث أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، قدر 50 آية، أي ما يقرأ الشخص 50 آية. وهذا المقدار حسن، أن قدر بهذا المقدار قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، والحديث في الصحيحين. ودل على ذلك أيضا حديث سهل ابن سعد كما في صحيح الإمام البخاري قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني انه يعجل في المشي من اجل ادراك الصلاه، صلاه الفجر مع النبي عليه الصلاه والسلام، يدل على ان الوقت ضيق وليس بطويل. وقال عمرو بن ميمون: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسرع الناس افطارا وابطاهم سحورا. اخرجه عبد الرزاق. هذا يحكي عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا اسرع الناس في الافطار وابطا الناس في السحور، يعني يؤخرونه لا يعجلونه، كيف بمن يقدمه ساعات قبل الفجر. وهنا التنبيه على وقت الفجر. وقت الفجر، وقت طلوع الفجر، هذا ترتبط به عبادات، ترتبط به عبادات. العبادة الأولى عبادة الصلاة، صلاة الفجر. بطلوع الفجر يدخل وقت صلاة الفجر. العبادة الثانية الصوم، بطلوع الفجر يمسك الصائم عن الطعام والشرب وجميع المفطرات طلوع الفجر. الفجر الذي هو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده، لأنه قد يستطيل الفجر وتظهر أو يظهر ضوء وبياض في الأفق هكذا، لكنه لا ينتشر مستطيرا على رؤوس الجبال، فإذا رآه الرائي يقول الفجر. كيف تميز بين هذا البياض وذاك البياض؟ بميزتين. الميزة الأولى أن البياض الكاذب، ويسمى الفجر الكاذب، يأتي مستطيلا هكذا إلى الأفق مباشرة، أما الفجر الصادق فإنه يأتي بياضه مستطيرا هكذا على رؤوس الجبال، يمتد هكذا وهكذا يتنفس، والصبح إذا تنفس. الميزة أو العلامة الثانية أن البياض الكاذب تأتي بعده ظلمة، لو تراقب تلاحظ يختفي البياض هذا، تأتي ظلمة ثم ترى الضوء بعد ذلك هكذا، بخلاف الفجر الصادق. اسمه الفجر الصادق، فإنك لا ترى بعده ظلمة، تظل تراقب الفجر ما ترى ظلمة بعده، إنما يزداد يزداد أكثر فأكثر، ذاك هو الفجر الصادق. وهو الذي طلب منا أن نمسك عن الطعام والشرب إذا تبين لنا، قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض قد فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث عدي بن حاتم: بياض النهار. هل في بياض النهار ظلمة؟ لا. إذن هو ذلك الفجر الذي يشع وهو في ازدياد، إذا بدأ بشيء خيط على رؤوس الجبل بمقدار يسير ينتشر أكثر أكثر.
ويرتفع ويتوسع هكذا وهكذا حتى يملأ الأفق بياضا ونورا. ولاحظ كلمة حتى يتبين لكم، وليس معناه أن تنظر الساعة الوقت هذا الوقت، التبين يظهر لك من الفجر عند أن تراه. ولذا ينبه على أن الذين يجهدون في الحسابات الفلكية دون الاعتماد على الرؤية البصرية يقال قد خالفتم الآية حتى يتبين لكم. لا بد من التبين بالأبصار، فإن الفجر واضح وسهل معرفة الفجر. وكذلك أيضا أولئك الذين يقولون نحن نمسك احتياطا قبل طلوع الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة أو بثلث، هذا غير صحيح. سماه أهل العلم بالاحتياط البدعي. الاحتياط إيش؟ البدعي، يعني لا تبتدع. الله سبحانه وتعالى مد لك، لماذا تضيق على الناس العشر الدقائق؟ مدها حتى يتبين. العشر الدقائق فيها تضييق على الناس، وكأنك جئت بشيء تشرع لهم هذا الأمر، والله عز وجل قال حتى يتبين، وأن تقول لا قبل ما يتبين. ها، قبل ما يتبين. أأنتم أعلم أم الله؟ إذن لا يجوز للشخص أن يقول أقدم احتياطا كم؟ قال ربع ساعة. هذه وجدت في أزمنة قبل زماننا هذا، كانوا يحتاطون في ذلك، هذا غير صحيح. وأنكر أهل العلم هذا الأمر، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين لكم، وسع على الناس حتى يتبين، فإذا تبين أذن المؤذن في وقت التبين، وقت طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن على ذاك الوقت وقت طلوع الفجر وتبينه أمسك الصائم عن الطعام والشراب. أما أن يقول أنا خلي ثلث ساعة احتياطا ومن أجل الساهرين، ومن أجل من؟ الساهرين. يا أخي لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فحافظ على هذا الأمر. وهناك أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شأن أذان عبد الله بن أم مكتوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني قد دخل الصباح، ثم يقوم يؤذن. وكان أذانه هو الثاني، كان بلال يؤذن بصلاة الفجر الأذان الأول. هذا هو الوقت الذي يمسك فيه الصائم عن الطعام والشراب، وأجمع أهل العلم على ذلك، على أن أول وقت صلاة الفجر وهو أول ما يمسك الصائم عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر وتبينه. نقل ذلك النووي وابن قدامة. مسألة في السحور، بماذا يتحقق السحور؟ حتى تكون قد تسحرت قال أهل العلم يتحقق ويحصل السحور بأقل ما يتناوله الصائم أو المتسحر من أكل أو شرب، ولو بجرعة ماء، ولو بتمرة واحدة، تمرة واحدة جرعة ماء، يتحقق له السحور، أنه أكل أكلة السحر، مع أن السنة هي الأكل والتهيؤ لذلك وإعداد الطعام لذلك، هذا هو السنة. فإذا قدر الشخص على الأكل وعلى صنع الطعام في ذلك الوقت فذاك حري به، لأن ذلك هو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هلم إلى الطعام أو الغداء المبارك كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، قد دل على ذلك بعض الأحاديث، وصحح الألباني تلك الأحاديث، ومنها حديث عبد الله ابن عمر: تسحروا ولو بجرعة مما. بعض الإخوة يقللون، ما أدري ماذا، ما هي هذه الكتابة؟
إيش؟
يقلون، ها يقلون، بعض الإخوة يقلون الأدب بعد غداء الظهر عن العصير الذي يعطى نحمد. قلة الأدب هذه مذمومة سواء كانت من صغير أو كبير، فالأدب مطلوب، والإيثار في الطعام والشراب أيضا مطلوب. هل يجوز أن نطلق اسم الخالق على شخص؟ الخالق هذا اسم يطلق على الله سبحانه وتعالى، في حال الإطلاق أنه خالق السماوات والأرض، خالق الكون، خالق الخلق أجمعين، فهذا يطلق على الله الخالق. وأما إثبات صفة الخلق لغير الله سبحانه وتعالى أنه يخلق أو أنه من الخالقين، هذا قد ورد في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أولئك المصورون. هل نمسك عن الأكل حتى نرى بياض النهار حتى ولو أذن المؤذن؟ إذا أذن المؤذن وكان ذلك المؤذن يتحرى طلوع الفجر وينتبه له وهو حريص على تدينه، فيعتمد على ذلك فلا يحل حينئذ لأنه علامة على طلوعه. وأما إذا كان المؤذن ممن يؤذن قبل الوقت بثلث ساعة ويسمي ذلك احتياطا، فإن للشخص أن يأكل ويشرب حتى يتبين له كما أمر الله عز وجل بذلك. الأدب الثاني من الآداب المستحبة تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. متى يفطر الصائم؟ هذه مسألة، متى يفطر الصائم؟ الله سبحانه وتعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل أي ليل؟ أهو أول الليل أم وسطه، وسطه أم آخره؟ لأن بعض الناس يقول في وسطه، وبعض الناس يقول عند ظهور النجوم، وبعض الناس يقول كذا. فمتى هو الليل الذي أمر الله عز وجل بإتمام الصيام إليه؟ هذا الليل فسره النبي عليه الصلاة والسلام بما لا تتعب نفسك، فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت إفطاره. هذا هو الوقت. إذن متى يفطر الصائم؟ أجيبوا، إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار. وفي الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت بكي، يعني الضوء في لو أمسيت أخر. فقال: انزل فاجدح. يا رسول الله، جاء في بعض إن عليك نهارا، ونحن نعلم أنه قد قرأ ثم أتم الصيام إلى الليل. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره فنزل فجدح فشرب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أقبل الليل أفطر الصائم، وإقبال الليل يكون بماذا؟ بغروب الشمس. يقبل الليل ويبدأ النهار يدبر، والليل إيش؟ يقبل يأتي. فليتنبه لذلك. ما حكم تعجيل الفطر؟ تعجيل الإفطار، يعني غربت الشمس يؤذن مؤذن أفطر الناس، التعجيل به وعدم الانتظار يزدي آخر 5 دقائق 10 دقائق ثلث ساعة، طلع النجم طلعت نجوم غابت النجوم ما بقي إلا تغيب النجوم. حكم تعجيل الإفطار سنة مستحبة مندوب إليها، يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان أسرع الناس إفطارا، وهو فعل الصحابة الذي ذكر عمرو بن ميمون أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إيش؟ أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وأيضا وردت فضائل في تعجيل الإفطار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما هي فضائل تعجيل الإفطار؟ أولا أنه يجلب الخير، يجلب الخير، يأتي بالخير إذا عجل الناس الفطر. ففي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس إيه؟ بخير، يعني يصير الناس في خير إذا عجلوا الفطر، لا ينتظرون ويؤخرون ويطيلون. وفيه التخفيف على الأمة، التخفيف على الأمة بمراعاة ذلك. وأيضا أن تعجيل الفطر إذا لازمته الأمة دل على بقائها على الخير وعلى طريقته عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح ابن حبان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وحديث آخر يدل على فضيلة أخرى، ألا وهي أن تعجيل الفطر دليل على ظهور الدين، أن الدين ظاهر وقائم. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن ما الحكمة من تعجيل الإفطار؟ أولا أن فيه متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثانيا أن فيه مخالفة لأهل الكتاب فإنهم يؤخرون. أيضا أن فيه مسارعة إلى الخير، مسارعة إلى الخير، فالتعجيل من باب قول الله عز وجل عن موسى: وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد عني رضا. ولأن أداء العبادة في أول وقتها من خير الأعمال، من خير الأعمال، كما دلت على ذلك الأدلة. إذن لو سألتكم ما هي الآداب الواجبة والمستحبة للصائم، إلى الآن ما ارتفعت أيدي، سأحكم أنكم سافرتم، لكن إذا ارتفعت الأيدي أقول لا، ما في سفر، الكل حضور. طيب عند أبي هشام الظاهر عدها بعد السفر. أولا المحافظة على ما يجب من العبادات كالصلاة. طيب كمل خلاص. طيب نوزع عند غيرك، عندك يا إسماعيل، يعني هذا قفز بعيدة. طيب تعجيل الإفطار وتأخير السحور، طيب عندك الإيش؟ الإيمان والاحتساب في صيامه. طيب رم ارفع صوتك. ترك المحرمات مثل قول الزور، الكذب، الغيبة، النميمة، الفحش، البذاءة، السب، الشتام، الصياح، اللغو، إلى آخره. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفقهنا وإياكم في دينه، وبارك الله فيكم.